والآن مع مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لقاء جديد من لقاءات مادة الفقه ومع كتاب الفروع للعلامة ابن عبد الهادي يوسف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الكلمة الخامسة، وهي استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. قال: ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار.
نعم، هذه الكلمة الخامسة بعد أن تكلمنا عن الجنايات والحدود، أردف ذلك بما تعلق بالقضاء والشهود والأيمان والإقرارات، وذلك لأن الجنايات والحدود إنما يحكم فيها قضاء. فسؤال: ما مناسبة هذا الباب وهذه الكلمة لما قبلها؟ الجواب: لما سبقها الكلام عن الحدود والجنايات سواء كانت على النفس أو على الأعضاء دون النفس، أردف ذلك بكتاب القضاء وما تعلق بالحكم، لأن هذه الأشياء لا تثبت إلا بقضاء ولا يقيمها إلا حاكم أو نائبه، فأردف هذا بذاك. هذه هي المناسبة. السؤال الثاني: ما تلخيص هذا الباب كما ذكره المصنف؟ الجواب: لخص هذا الباب في أربع كلمات: الحاكم والشهود واليمين والإقرار. سؤال: ما حكم القضاء بين الناس؟ الجواب: قال العلماء: القضاء فرض كفائي، يعني لابد أن يكون في المسلمين من يقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن ذلك أثم من يستطيع ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لابد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، فإنهما من أفضل القربات. اتخاذ الولاية ولاية القضاء والسلطان ومثل هذه الأشياء التي يتوصل الناس بها إلى معرفة الحقوق وغير ذلك، هذا من أفضل القربات. ومن هنا كان الصبر على جور الأئمة وعدم منازعة السلاطين وغير ذلك، هذا من أعظم خصال أهل السنة والجماعة، لأن عدم ذلك في فساد عريض في دنيا الناس ودين الناس، كما مر معنا في الدرس الماضي. فإن الدين والملك توأمان، توأمان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، سبحان الله. الحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على نعمة التعرف على كلام السلف في أي مسألة من المسائل. فيقول شيخ الإسلام: واتخذ ذلك قرب من القربات، وإنما فسد حاله الأكثر. يقول شيخ الإسلام: وإنما فسد حال الأكثر بتطلب الرئاسة والمال بهما. طيب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية، وأن يكون مجتهدا.
هذا الحاكم، وما يشترط في الحاكم. فيقول: وأما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية كما بينا، وأن يكون مجتهدا، لأن المجتهد هو الذي يقدر أن يقضي بين الناس، لابد أن يكون مجتهدا عالما. طيب، سؤال: ما شروط القاضي؟ ما شروط القاضي؟ الجواب: يشترط في القاضي أن يكون واحد ذكرا، فيخرج بذلك المرأة، فإن المرأة لا تنصب قاضية، وهو من نوع الولاية العامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم إنها كيف تكون قاضية وهي في الشهادة فيما يتعلق بالأموال وكذا؟ شهادة المرأتين برجل، قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فكيف تكون قاضيا وهي في الشهادة شهادتها ناقصة إلا أن تتممها امرأة أخرى؟ فأن يكون ذكرا، اثنان أن يكون حرا فلا يكون عبدا، الثالث أن يكون مسلما فلا ينصب الكافر، إذ كيف يقضي بين الناس كافر؟ لكن لو كان الإنسان يعيش في بلاد الكفر ثم اعتدى عليه أحد وكذا ورفع أمره إلى القضاء هناك لاستيفاء حق لا يتوقف على الحكم بما أنزل الله من أشياء، لكن تخلص مال دفع مفسدة مضرة، لا بأس، لا بأس. الخامس أن يكون عدلا، الرابع احنا قلنا أن يكون ذكرا، أن يكون حرا، أن يكون مسلما، أن يكون عدلا، الرابع أن يكون عدلا فلا ينصب ظالم، لأن القضاء إنما قيم لإقامة العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الخامس أن يكون ذا سمع، أن يكون ذا سمع حتى يستوفي سمع البينات والشهود وغير ذلك. السادس أن يكون ذا بصر، ليكون ذلك أعون له. السابع، ولكن إذا كان يتوصل لمعرفة البينات والشهود وهم عليه بواسطة مأمونة فلا إشكال، فسادة السمع والبصر. السابع أن يكون متكلما فلا يكون أخرس. إلا إذا كان هناك أيضا إعانة في ذلك فيكتب أو يشير إشارة مفهومة. الثامن أن يكون مجتهدا عالما فلا ينصب القاضي الجاهل. ولهذا قال ابن القيم فإذا هنا اكتبوها. قال ابن القيم فإذا هنا قال الحاكم يحتاج إلى ثلاثة أشياء. الحاكم يحتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها. لا يصح له الحكم إلا بها. واحد معرفة الأدلة. اثنان معرفة الأسباب. ثلاثة معرفة البينات. معرفة الأدلة، معرفة الأسباب، معرفة البينات. أما الأدلة فهي معرفة الحكم الشرعي. الأدلة بها يعرف الحكم الشرعي. وأما الأسباب فهي معرفة ثبوته في هذا المحل المعين. الأسباب إنك تعرف ثبوت الحكم هذا في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه اللي هو الإسقاط على المعين. بالأدلة بها تعرف الحكم وبعدين تسقط هذا الحكم على المعين فتثبته أو تنفيه. وأما البينات فهي معرفة طريق الحكم عند التنازع. معرفة طريق الحكم عند التنازع اللي هي الأهلية والأدوات. يقول ابن القيم ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. يبقى هنا معرفة الأدلة حتى يحكم الحكم الشرعي المنضبط، معرفة الأسباب حتى يسقط الحكم على الإسقاط المناسب أو ينفيه. الثالث معرفة البينات ليستوفي الطرق في ذلك. ولعل هذا يدل عليه الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها. يحكم بنحو ما يسمع استفاء البينات ومعرفة الأدلة والأسباب وغير ذلك. طيب مسألة، هل يجوز للحاكم أن يعمل بالقرائن وأن يحكم بالقرائن؟ هل يجوز للحاكم يحكم بالقرائن إذا اشتبهت أمور عليه؟ الجواب، قال العلماء إذا اشتبهت الأمور على الحاكم عمل بالقرائن المرجحة، فإن تعذر عليه دعم بالقرائن يرحمك الله فعليه بالصلح العادل اللي هو التصالح يعني. فعليه بالصلح العادل الذي لا يميل فيه على أحدهما. نعم، هذا بالنسبة للحاكم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان، وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان، ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، ولا فاسق ولا صبي ولا عدو ولا ولد ولا والد وعاشق لمعشوقه
لمعشوقة
وعاشق لمعشوقة.
نعم، الكلمة الثانية الشهود، كلمة الثانية الشهود. سؤال: ما الذي يشترط في الشاهد؟ ما الذي يشترط في الشاهد؟ الجواب: يشترط في الشاهد أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، فلا يعمل بشهادة الصبيان إلا في تجارح بينهم وأشياء تكون بينهم وأشياء تكون بينهم، لا في الأمور العظيمة، فلا يعمل بالشهادة، وإن كان ممكن للقاضي أن يستأنس به، يعني يكون واحد لم يبلغ فقال أنا شفت فلان ده اللي قتل، أو فلان ده اللي فعل، أو فلان ده اللي أخذ، يبني بقى على ذلك، لكن يعمل بهذا لا، لأن أهلية ناقصة والوهم إليه واضح. إلا فيما يكون بينهم، ولد كسر أصبع ولد فجاء الأولاد في المدرسة وقالوا هذا الذي فعل، فالتجارح بينهم يعمل بذلك، لكن في الكبار لا، لكن ممكن يستأنس بذلك، وهذه مسألة نحتاج إليها نحن في أبنائنا، وما أكثرهم أصلحهم الله ووفقهم واجعلهم أئمة إن شاء الله، غدا يكونون إخوة نصبر عليهم ونربيهم، وإن كانوا الله المستعان يحتاجون إلى صبر عظيم، كل واحد على أولاده فكيف بنا على أولادك، لكن إن شاء الله بنرجو خير، إن شاء الله إن شاء الله يكونون خيرا من آبائهم بإذن الله، ومن يدري سبحان الله يمكن هم المشايخ الذين نجلس إليهم غدا، فالمسألة ليست بالسن سبحان الله، لهذا ينبغي أن يكون عندنا رحمة وعندنا حرص، كل أخ يعتبر أن جميع الأبناء أولئي أولاده، ما يتربص ولا ينفعل، ولو ولدك أخطأ هات الثاني خذ الحق من ولدك له، ثم نربي ونحرص أن يكون أبناؤنا على خير، ومن ذلك إن جاءوا للمسجد أن يكونوا معنا، كل أخ يجعل ابنه بجواره، يجعل ابنه بجواره ينتفع ويستفيد، وفي نفس الوقت لا يأتي له بمشكلة ولا يأتي له بمشكلة. طيب، إذن الصبيان تؤخذ شهادتهم في التجارح بينهم. قال ابن القيم رحمه الله، هذا نقل في هذه المسألة، قال ابن القيم رحمه الله: عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان، أو عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، على تجارح بعضهم بعضا. الشرط الثاني في الشاهد أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، فلا تؤخذ شهادة المجنون. الثالث أن يكون الشاهد عدلا، وأشهد ذوي عدل منكم، الرابع أن يكون مسلما، إلا الكافر في الوصية في السفر. إذا لم يكن إلا هو، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شذ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الخامس ألا يكون متهما في شهادة في الشهادة أو مظنة التهمة، كشهادة الوالد على ولده أو الولد على والده أو العاشق المعشوق. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا ذي غمر على أخيه. ذي غمر يعني عداوة شحناء. فأنت ما تأتي بواحد معادي واحد تستشهد، طبيعي أنه يشهد عليه إلا بقى من رحم الله. لكن سؤال هنا نسأل: إن كانت العداوة دينية لدين، فصاحب السنة يعادي المبتدع والمبتدع يعادي صاحب السنة، فسؤال: هل تؤخذ شهادة المبتدع في السني والسني في المبتدع؟ الجواب: تؤخذ شهادة السني في المبتدع. فالعداوة هنا عداوة دينية، وهذه غير قادحة وليست تهمة، ولا تؤخذ شهادة المبتدع في السني. قال النبي تتمة الحديث: ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. ومن القانع؟ الخادم يكون في البيت، هذا هو، فهو مظنة أن يشهد لمن؟ لأهل البيت. طيب يا أخواني، لو أن سؤال، لو أن رجلا صالحا كان والدا كان ولدا كان خادما كان ذا عداوة دنيوية، ولكن رجل عدل دين وشهد بحق، هل تقبل شهادته؟ الجواب: الظاهر قبولها، لأنها انتفت التهمة. أنا قد أشهد عابي وقل أبي رأيت يأخذ ذا المال، هل ترد شهادتي؟ أبدا، هي أوقع من غيره. وقد يكون بيني وبين جاري عداوة في جدار أو كذا، وأقول هذا فعل كيت وكيت، وأشهد شهادة تنصفه، أو أكون خادما أو إلى آخره، هنا تنتفي ماذا؟ التهمة، بل قد تكون هذه أوقع من غيره. وإن كان ذلك في الناس قليلا، كان ذلك في الناس قليلا، سبحان الله، حتى من قد سمون بمشايخ وطلبت علم، فإنه قد يفتري على الناس ولا يتقي الله عز وجل. أحدهم اتهمنا بأننا لا نقول بولاة الشرع، وشامل بيلي على منهج الخوارج، وشامل بيلي يتكلم كلاما ما يتكلمه صبيان سوريا، فكنت صبيان غزة، سبحان الله، قد أتلم بمقطع ماذا قديم قبل تولي الشرع، والمقطع يشرح نفسه ما له عذر يقول لك أنا ما أعرف التاريخ، ما العذر؟ المؤمن إخوة ردوا عليه وأنزل اليوم، قال والله هذا يقولون إن هذا مقطع كان قبل وأنا ما أدري عن هذا التفصيل، ولماذا لم يرفعه من موقعه؟ طيب ارجع بقى، أنت اتهمت عبدا، أنت اتهمت يهوديا، أنت اتهمت نصرانيا بشيء ليس فيه، ويجب عليك أن تقول إيه؟ براءة. مش يعتذر لنفسه، لا، ما يبرئ غيره، يعتذر لنفسه، هذا يكون شيخا لك. أقسم بالله لو أني أرى في شيخي هذا والله أخذ كتابي، والله ما في فائدة أحياء وأعيش عند شيخ لا يتقي الله عز وجل. يعني يقول لك خلاص العيب عنده وتركه على موقعه، تركه على موقعه لأنه علم يثبت به أحكام، تركه على موقعه لأن هذا علم يحتاج في هذه المرحلة حتى علم الأمة متى تكون الولاية الشرعية ومتى لا تكون، مع أن المقطع ما يحتاج، ما يحتاج، لأن يعني في بيان أن الدولة لم تخطره بعد ولم يخطره كذا ولم يتغلب بعد، وإنما الحكم الحكومة الموجود، هذا موجود يعني. وبعدين تبين لك هذا، طب أنت بررت لنفسك، طب تهمتي، في ناس سمعت وقالت هشام البيضاوي خارج الآن أو على منهج الخوارج، سبحان الله، سبحان الله. كما قلنا يا إخواني، أشد جرم من أن تتأكل بهذا العلم، تأكل بالدنيا، من مشكل الإنسان يفتح سوقا عظيما للتجارة المأكولات والمشروبات الملابس، إيه المشكلة؟ ويكون تاجرا صادقا، بدلا من أكون عالما أكون تاجرا، طالما أنني لا أستطيع أن أقوم بشرط العالم فلأقوم بشرط التاجر. تريد محمدة الناس، تريد كذا، خلاص كنت تاجرا صادقا والناس هتحمدك. لكن هذا العلم شرطه صعب، ولهذا أشر خير الناس صنف وشر الناس صنف. خير الناس صنف العالم العامل، وشر الناس صنف العالم الفاجر. هو هو خير الناس وهو هو شر الناس، هو هو خير الناس إن اتقى الله، هو هو شر الناس اللي بيتقى الله. فإذا شهد الإنسان في مسألة وكان الأصل أنه متهم فيها، يعني منعت شهادته لما ظنت التهمة وكذا، فشهد بالحق فإنه يقبل. حينما أشهد على ولدي وأقول فعلا ولدي ضرب، ولدي أخذ، ولدي كذا، ولدي اعترف لي أنه فعل كذا، مع أنه ولدي ما عليه شهود إلا أنا، يقال لا أنت والد، وتشهد الوالد ما تأخذ والدي، الجواب لا. شوفوا هذه المسألة حكم شهادة هؤلاء إذا انتفذتوا. استشهدوا لبريء في حياة، نعم، صحيح. طيب سؤال، ما حكم تحمل الشهادة والأداء؟ ما حكم تحمل الشهادة والأداء؟ الجواب، قال ابن القيم: التحمل والأداء حق يأثم الشخص بتركه، يأثم الشخص بتركه، قلت إذا تعين عليه، إذا تعين عليه، يعني لو أشهد أنا رأيت شيء، لو لم أشهد ضاعت الحقوق، إذن يتعين علي هذا. طب الأداء، تضيع الحقوق إلا ما أدي الشهادة، يبقى يتعين علي هذا. لكن لو هناك غيري فلا تعين علي هذا. طيب لو أنا خشيت ضررا بليغا، أقتل مثلا أو كذا، فلا يلزمني، ويكون هذا من باب الإكراه. طيب السؤال الذي بعد ذلك، ما أقسم الشهادة في الشرع؟ ما أقسم الشهادة في الشرع؟ الجواب ما ذكره هنا رحمه الله، أن الشهود يختلفون باختلاف المشهود به. فواحد أما الزنا أو نقول كده ما يلزم له أربعة شهود، رجال عدول أربعة ويكونون ذكورا، أربعة ويكونون ذكورا، وهو شيء واحد، الشهادة بالزنا. الشهادة بالزنا، لأن أمر العرض أمر عظيم جدا. ولأن يترك الإنسان أو يترك إقامة حد لنقص الشهود أولى من يحصل افتراء. يبقى ما يلزم له أربعة شهداء وهم رجال ذكور وهم وهذا الشهادة في الزنا. اثنين، وهنا ذكر ما يلزم له ذكران، نضيف حالة ما يلزم له ثلاثة. يبقى الحالة الأولى ما يلزم له أربعة، الحالة الثانية ما يلزم له ثلاثة من الرجال، وهذا إنما يكون في إثبات عسر من عرف بالغنى وادعى الفقر. فلان كان غني جدا والآن ادعى الفقر وأنه أصابته جائحة، فاحتاج إلى ثلاثة من الرجال يشهدوا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، لقد أصابت فلانا فاقة، رواه مسلم. الثالث ما يلزم له شاهدان ذكران، وذلك في الحدود والجنايات. الحدود ما يشهد فيها النساء، يشهد رجلان ذكران. والجنايات. الرابع ما يلزم فيه الرجلان أو رجل وامرأتان، ما يلزم فيه رجلان أو رجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به، ما يكون في الأموال وما يقصد به. الخامس فيما لا ما يلزم فيه المرأة أو المرأتان، مرأة أو المرأتان، وهذا فيما لا يطلع عليه إلا الرجال، فيما يطلع عليه الرجال أقصد، وهذا فيما لا يطلع عليه الرجال، وإنما يختص الاطلاع فيه بالنساء، وإنما يختص الاطلاع فيه بالنساء، كأمور الحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. يكفي امرأة. نعم، هذا بالنسبة للشهود. مسألة وفائدة جميلة، وهي متى وما هي الأشياء التي تكون المرأة فيها نصف الرجل، ما هي الأشياء التي تكون فيها المرأة نصف الرجل؟ واحد، الشهادة. الشهادة فرجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل. اثنان، الميراث. إذا كان نقول ميراث، إذا كان في الأولاد أو الإخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين،
لكن ليس في كل شيء نقول المرأة نصف الرجل، فقد تأخذ كالرجل مثلا كالإخوة لأم، فلكل واحد منهما السدس. طيب الثالث الدية، فدية المرأة نصف دية الرجل. الرابع العقيقة، العقيقة فللجارية شاة وللغلام شاتان. مسألة، هل يكتفى بالشاهد ويمينه إذا لم يوجد شاهد آخر؟ إذا لم يوجد شاهد آخر، الجواب نعم. الجواب نعم، يكتفى بالشاهد ويمين المدعي في حالة عدم وجود شاهدين لئلا تضيع حقوق الناس، وهذا المعمول به. نعم
شيخنا،
الكلمة الثالثة اليمين. نعم،
شهادة الأب لابنه أو
الوالد. نعم.
قال الشوكاني: اختلف في شهادة الولد لوالده والعكس، فمنع من ذلك الحسن البصري والشعبي وزيد بن علي والثوري ومالك والشافعي والحنفية، وعللوا بالتهمة فكان كالقانع. وقال عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة أبو ثور وابن المنذر والشافعي في قول له إنها تقبل لعموم قوله تعالى ذوي عدل، وهكذا وقع الخلاف في شهادة أحد الزوجين للآخر لتلك العلة. ولا ريب أن القرابة والزوجية مظنة للتهمة، لأن الغالب فيهما المحاباة.
إذن يكون إذا أمن فإنها تقبل، بل كما قلنا تكون أوقع لما تأتيك شهادة ولد على والده أو والد على ولده، هذه تكون أوقع، هذه ما يتطرق إليها التهمة، لأن العادة جارية بخلاف ذلك، أن الوالد يشهد لولده أو الوالد يشهد له أو الوالد يشهد لوالده. فإن حصل العكس فلا شك أن هذا يكون أوقع. طيب،
ابن القيم في الإعلام.
أيوة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشهادة ترد بالتهمة، ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء، وإنما ترد بتهمتها، وهذا هو الصواب كما تقدم. وعن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال ممن ترضون من الشهداء إلا والدا وولدا وأخا، هذا لفظه، وليس في ذلك عن عمر روايتان، بل إنما منع من شهادة المتهم في قرابته وولائه. وقال إسحاق بن راهوية: لم تزل قضاة الإسلام على هذا، وإنما قبل قول الشاهد لظن صدقه، فإذا كان متهما عارضت التهمة الظن، فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم.
نعم. طيب، الكلمة الثالثة اليمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله.
نعم، اليمين، فلا شك أن القاضي يحتاج إلى الأيمان. فما اليمين؟ هو الحلف بالله أو باسم أسماء أو صفة من صفاته على شيء يحتاجه القاضي. طيب، سؤال: ما حكم يمين المدعى عليه؟ الجواب: إذا لم تكن بينة مع المدعي لزم المدعى عليه اليمين. وأما إذا كان مع المدعي بينة صالحة بينة صالحة فلا يعمل بحلف أو بيمين مدعى عليه. طيب سؤال، ما الحكم لو نكل ورفض المدعى عليه اليمين ولم يكن مع المدعي بينة، ولم يكن مع المدعي بينة، هل يحكم للمدعي مباشرة أو يرجع اليمين عليه؟ أو يرجع اليمين عليه؟ الجواب قضاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهو مذهب جماعة من العلماء، أنه يحكم للمدعي بمجرد النكول، أي عدم يمين المدعى وعدم حلف المدعى عليه. وقال بعضهم بل ترد اليمين على المدعي، بل ترد اليمين على المدعي. ونقول يرجع في ذلك إلى الإمام والقاضي، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به.
هذا الإقرار، احنا عندنا الحاكم ده بيعمل بشهود، بيعمل بأيمان، بيعمل بإقرارات. يبقى عندك حاكم، الحاكم ده يبقى فيه أسباب، فيه بينات، البينات هذه طارة تكون شهودا، طارة تكون إقرارا، طارة تكون أيمانا. من هنا كانت أربع كلمات في هذا الباب: حاكم، ثم شهود، وأيمان، وإقرارات. طيب الإقرار ما هو؟ سؤال: ما تعريف الإقرار؟ الجواب: الإقرار هو الاعتراف بالحق، هو الاعتراف بالحق. وهو إخبار عما في نفس الأمر، وهو إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير. من حق الغير. سؤال: ما شروط الإقرار؟ ما شروط الإقرار؟ الجواب: أن يكون المقر مكلفا، يكون المقر مكلفا. اثنان: أن يكون مختارا. مكلفا يعني إذا قلنا مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل. الثاني: أن يكون مختارا، فلا يصح إقرار المكره. الثالث: أن لا يكون محجورا عليه، أن لا يكون محجورا عليه. يعني المحجور عليه صار ماله كذا متعلقا به، به حق الآخرين وكذا. الرابع: يصح إقرار المريض بمال لغير وارثه، بمال لغير وارثه. هذا بالنسبة لي الإقرار، هذا ما يتعلق باستخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادس المأكل والمشرب، فيباح كل طاهر لا مضرة
فيه. السادس متعلق بالمأكل والمشرب، هذا الكلمة السادسة. وفي أول الكتاب جعل الفقه كله سوف يكون في كم؟ ها؟ في أول الكتاب، لا الأول مطلقا، ها؟ 10 أشياء، لكن بتخضع لكم باب؟ يعني 7. نعم.
قال: فيباح كل طاهر.
عندنا الصلاة والصوم والزكاة والحج. نعم. قال السادس المأكل والمشرب. نعم.
فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما من أنعام وثمار وأعشاب وطير.
يعني من المأكل والمشرب. منهما عن مأكل المشرب. نعم.
من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه.
يبقى إذن بدأ بالإباحة لأنها الأصل، فالأصل قاعدة، الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات الإباحة. الأصل المأكولات والمشروبات والملبوسات الإباحة، إلا إذا دل الدليل على التحريم، إلا إذا دل الدليل على التحريم. نعم.
ويحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك.
نعم.
ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات.
نعم.
وحشيشة مسكرة وكل عشب مضر.
حشيشة مسكرة. نعم.
وكل عشب مضر كبنج وشبرم ونحوه، وكل مسكر كخمر ونحوه، ومال الغير
يعني
من غير.
كل مسكر كخمر ونحوه.
ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه.
فيحرم ذلك إلا أن تكون مضطرا، إما أن تموت وإما أن تأخذ من مال هذا من طعام أو شراب. ده ما يتعلق بالمأكولات والمشروبات. يمكن أن نجعل هنا عدة تقسيمات تتناول كل ما يتعلق من المأكولات والمشروبات. فنقول بالنسبة لقاعدة الشراب، أولا المشروبات، فجميع المشروبات مباحة، جميع المشروبات مباحة، إلا ما أسكر منها. أو فطر بالتاء، أو ألحق تخديرا. فكل مسكر ومفتر ومخدر حرام، إلا ما دعت الحاجة إليه في المخدر والمفتر من مسكنات لا بد منها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. سؤال: هل يجوز شرب الخمر عند ضرورة العطش؟ عند ضرورة العطش الجواب لا يجوز ذلك، لأن العلماء نصوا على أن الخمر لا تروي ولا يروى بها، لكن يجوز أن تدفع غصة به. يعني لو إنسان وقف في حلق شيء يحتاج إلى أي مائع يزيله، فحينئذ يجوز، أما أن يشربها ليروى فلا. طيب، ثانيا المأكولات. طبعا اللي احنا قلنا يحرم من المشروبات المسكر. اثنين, يحرم من المشروبات ما يقع به ضرر كالسموم, كالسموم وغيرها, فلا يجوز شرب السم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده, يتحساه في نار جهنم, دليل على أنه حرام, ما يجوز الإنسان يشرب السم. أو مضر غير السم, شرب يؤدي إلى ضرر. كأن يتناول الإنسان شيئا على وجه الإسراف يسري فيه فيضر نفسه, أو يكون مثلا عنده مرض يرفعه مثلا تناول سكريات فيشرب سكريات كثيرة, أو العكس, أو إلى آخره. طيب, هذا بالنسبة للقسم المشروبات. اثنان, أما المطعومات فالأصل فيها الإباحة, كل شيء تأكله الأصل ذاك الإباحة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. وإنما يحرم من المطعومات أربعة أقسام, تبعوا لهذا التقسيم. وإنما يحرم من المطعومات أربعة أقسام, أربعة أقسام. القسم الأول المحرم من الحيوانات, مطعومات من الحيوانات. القسم الثاني المحرم من الأطعمة النباتية, نباتات. القسم الثالث المحرم من الأطعمة الجامدة, الأطعمة الجامدة. القسم الرابع المحرم من الأطعمة السائلة, المائعة يعني. يبقى تحت الأطعمة عندنا أطعمة من الحيوانات, عندنا أطعمة من النباتات, عندنا أطعمة جامدات, عندنا أطعمة مائعات سائلات. طيب, أولا المحرم من الحيوانات. والمحرم من الحيوانات ثلاثة أقسام, الحيوانات ثلاثة أقسام. واحد, الحيوانات البرية. اثنان, الطيور البرية. ثلاثة, الحشرات. قسم الحيوانات هيبقى تحت ايه؟ حيوانات برية, طيور برية, حشرات. طيب, أما الحيوانات البرية فيحرم منها: واحد أو ألف, كل ما له ناب من السباع إلا الضبع, كل ما له ناب من السباع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع في حديث أبي ثعلبة الخشني, زي الأسد والنمر والهر, كل شيء له ناب إلا الضبع. طيب ب جميع الحيوانات السامة كالحيات والأفاعي. ما جزء أكل حية والأفعى والعقرب والأشياء هذه لتحريم السم طعاما وشرابا. جيم جميع الحيوانات المستقذرة. مستقذرة كالتي تأكل النجاسات مثل الخنزير. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون متة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. دال جميع الحيوانات المستخبثة كالفأرة والقنفد لأنها خبيثة. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ها الحمر الأهلية لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر وأمر بإكفاء القدور وكانت قد طبخت فيها. واو كل ما تولد من مأكول وغير مأكول. مأكول وغير مأكول مثل إيه يا إخواني؟ البغل تولد من غير مأكول حمار ومن مأكول وهو ها الحصان. الحصان فالبغل يلحق بالحمار فلا يؤكل. وهل الحصان يؤكل؟ الجواب نعم. الجواب نعم. قد يقول قائل وكيف أكل لحم الخيل هذا؟ صعب يا شيخ. نقول والله أصلا حتى من زمان النبي لم يكن معهودا أكله. ولهذا تقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. دليل أنه لم يكن مشهورا. وبه علل العلماء الآية في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ولم يقل لتأكلوها. فذهب الأحناف إلى أن الخيل ما تؤكل لأن الله ذكر إيه لتركبوها وزينة. لكن العلماء قالوا الخيل ورد أكلها بالنص لكنها لم تذكر في الآية لأن الآية في معرض سياق منة الله على عباده. ومعلوم أن المنة تكون بالأعلى بالغالب. يعني مثلا أنا لما أجي أقول لك إيه نعمة الأمن في البلاد نعمة عظيمة يا أخي. الأمن هذا نعمة عظيمة لو لم يكن في الحكومة والسلطان وكذا نعمة الأمن لكفى. ده بخلاف لك يا أخي الحمد لله يا أخي لو لم يكن في الحكومة إلا الكبري اللي عاملينه في على ترعة نسيرة ولا ترعة مدري لكفى. يعني شيء ما يلتفت إليه. لكن الأمن يا أخي شوف السودان شوف. بخلاف أو أقول مثلا لو لم يكن في الحكومة وجود الحكومة إلا الترعة اللي عاملها مش عارف إيه وإلا مركز الطب في عزبة البنبوة. لا ما يعني مش ده يعني شيء. لكن أقول نعمة الأمن. شوف أنت لو كنا السودان لو كنا ليبيا. ولهذا قاتل الله الخوارج قاتل التكفيريين قاتل الله الفوضويين أدوا إلى فساد عريض في المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب بالذات باب الإمامة وباب السلطان سده لأنه بيترتب على الإخلال به فساد عريض. فساد عريض جدا. ومن هنا قال السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. الإمام الظالم سيظلم هشاما لكن بيقع مصالح. تعرف لولا السلطان لاعتدى القوي على الضعيف. تعرف لولا السلطان ما استطعت أن تمشي بزوجتك في الشارع. إيه المانع أن يعتدى عليك؟ تعرف لولا السلطان لدخلت على هذا السوق الكبير وهذا المحل من الذهب وأخذ ما فيه. واضح؟ فيبقى نعود إلى الخيل. إحنا إيه اللي ودينا للسلطان؟ إيه اللي ودينا للسلطان؟ نعود إلى الخيل. فالخيل هنا لم يذكر الأكل لأن المنة الأعظم في الخيل الركوب، لهذا قال لتركبوها وإيه وزين. أنا والله ما أدري ما دين الساكتين هؤلاء، نفسي بس يفهموني، نفسي واحد يطلع يعمل مقطع لماذا هو ساكت، مش أنا لماذا لا أسكت عن الساكت، الناس كلها قايمة علي لماذا لا تسكت عن الساكت. أنا ودي واحد يطلع مقطع يقول لماذا أنا ساكت، لماذا؟ ما أدري. لأنه إما فاته فرض وإما فاته فضل، يعني على الأقل هيقول إيه؟ ده على الأقل والله أنا لا أنكر فضل الردود وأنا لا أنكر القيم وأنا لا أنكر، ولكن الله المستعان الله يغفر لنا مثلا. هو وفي حاجة ثانية يا إخوان، إما فتى يا إخوان فرض وده متحقق كفائي أو عيني على حسب الحال، أو على الأقل فتوى إيه؟ فضل. إحنا نتناصح في الفضل، نتناصح. طيب نعود إلى البغل، نعود إلى البغل. يبقى البغل هنا إيه؟ المتولد من المأكول وغير المأكول، ماشي يا أخواني، المأكول وغير المأكول، ده بالنسبة للحيوانات البرية. طب الثاني ما محرمات من الحيوانات؟ الطيور البرية، الطيور البرية، والمحرم منها أقسام، منها كل ما له مخلب من الطير كالصقر والنسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أيضا كل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير. باء كل ما كان مستخبتا في نفسه، كل ما كان مستخبتا في نفسه كالخفاش ونحوه، أو مستخبتا لأكله الجيف كالرخم، هذا يأكل الجيفة بس. جيم إذا كان من الفواسق كالحدأة الحداية والغراب، كما قال صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحار. دال كل ما نهى الشارع عن قتله أو أمر بقتله، كل منهي عن قتل أو مأمور بقتل هذا لا يؤكل، كالهدهد مثلا، النبي نهى عن قتل الهدهد أو ما أمر بقتله مثلا كالكلب العقور. أو الحديث ابن عباس عند أحمد في النهي عن قتل الهدهد،
حديث شيخنا.
طيب الثالث من الحيوانات الحشرات، الحشرات وكلها محرمة لأنها مستخبثة، لأنها مستخبثة كالخنافس الخنفساء والصراصير والذباب، كل هذا يحرم. قال تعالى يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ده بالنسبة للقسم الأول من الأطعمة اللي هي إيه؟ اللي هي الحيوانات. طيب القسم الثاني قلنا الأطعمة النباتية، الأطعمة إيه؟ النباتية، من النباتات يعني. ودي القسمة المحرم منها قسمان، واحد المسكرات والمخدرات في نباتات تسكر تخدر، واثنين النباتات الخبيثة، النباتات الخبيثة. فعند المخدرات والمسكرات زي الحشيش وكذا، ده بيزرع والأفيون وما أدري، وده إما المخدرات دي إما طبيعية زي النباتات زي الحشيش وكذا، وإما إيه مصنعة زي مخدرات تصنع من هذه النباتات وبعدين يدخلوا عليها أمور كيميائية وغير ذلك. هل يجوز أن أقول نباتات طبيعية؟ لأن قد يقول قائل هذا لا يجوز، حيث أن الناس تقول أن الطبيعة هي التي خلق، فالناس تقول الطبيعة، في بعض الناس بيتشدد في هذا. نقول الطبيعية هنا تمام ضد المصنع، وليس ضد ألا خالق، إلا أن الله ليس بخالق. ولهذا ما يجيك شيخ يقول لك لا لا كذا، قل له يعني مش من الطبيعي يا شيخ ان احنا لو تعلمنا العلم كذا من الطبيعي؟ هيقول لك اه من الطبيعي كذا. طيب ما نفس المسألة، طبيعي ان انا اذهب، طبيعي ان الابن يبر والده، طبيعي. فكلمة طبيعي هنا بيبقى لها دلالات حسب السياق. فما أقول نباتات طبيعية يعني ضد أشياء مصنعة، فيبقى هنا المخدرات إما طبيعية مأخوذة من أوراق ونباتات موجودة، وإما مصنعة من المواد من هذه ويضاف إليها أشياء. أي عبد الله الإيه؟
الجراد.
لا الجراد حالات، حالات نعم. طيب أما النباتات الخبيثة فإنها تحرم، وهي الضارة والسامة والخبيثة، مثل الأوراق السامة في نباتات سامة فهذه تحرم. يبقى مخدرات ونباتات. طيب الثالث من الأطعمة اللي هو إيه؟ المحرم من الأطعمة الجامدة، من أطعمة الجامدة، وهذا نوعان، وهذا نوعان. واحد السموم المستخرجة من الجمادات والسموم الكيميائية، والثاني كل ما ترتب على أكله ضرر كالطين والفحم، هذا جامد فهذا محرم. الرابع المحرم من أطعمة السائلة المائعة يعني، فيحرم كل طعام مائع ضار خبيث نجس مسكر أو مخدر أو قاتل، أي شيء من هذه الأطعمة السائلة. يبقى دي حيوانات برية وده طيور برية وده حشرات وأطعمة نباتية وأطعمة جامدة وكذا. أما طعام البحر فهذا مباح، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فكل ما يخرج من البحر فإنه حلال، كله ولا إشكال فيه، إلا إذا مات وتجيف وكان أكله يضرك فهذا يمنع. طيب حتى نتم الباب هذا نقول فائدة، فائدة الحيوانات البرية هذه لا تحل إلا بالتذكية، أن نذكيها، يعني نذبحها ذبح الشرع أو ننحرها، إلا بالتذكية ذبحا ونحرا، ذبحا ونحرا. والتذكية لا تحل إلا من، لا تحل إلا من مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني، أما الوثني أما المجوسي فلا يجوز. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، للذبائح. اثنين: أن يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فإن ترك التسمية هل يحل الذبح أم لا، المذبوح أم لا، في خلاف. فمنهم من قال لا يحل مطلقا، كان الترك عمدا أو كان نسيان، ومنهم من قال بل يحل مطلقا، ومنهم من قال يفرق بين العامد والناس، فرق بين عامد والناس. والأقرب أنه لا يحل مطلقا سواء ترك عمدا أو نسيانا، لأن النهي عام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. الثالث: أن ينهر الدم بمحدد، سكين، أي شيء يقطع وينزل الدم، غير السن والظفر والعظام. والرابع: أن يقطع الحلقوم والمريء. يعني كنت كيف في المحل الشرعي، إنما لو ضرب رجله وأخرج دما لا، إلا في غير المقدور عليه، إلا بهذا، في غير المقدور عليه، به ما وقعت في بئر وإحنا ما أدركنا منها إلا الفخذ فجرحنا الفخذ، هذا يحل، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. أو بعير ند مثلا، بعير شرد وما نقدر إلا برمي بقوس أو سهم أو معراض أو غير ذلك، فإن نفذ بحده فأهرق دما حل. أما إذا ضرب بعرضه ومات هذا ما يحل، لأنه صار موقودة، صار موقودة. إلا الصيد فإنه يضرب بالرصاص، فإن وقع الصيد حيا لزمك أن تزكيه، أما إذا مات من الرصاصة حل إذا كنت قد سميت الله عليه. سؤال: هل يجوز الصيد بالكلاب المعلمة والطيور وغير ذلك؟ الجواب نعم، إذا كانت معلمة وأمسكت لك لا لنفسها وسميت الله عليها فإنه يباح لك أكلها. ده بالنسبة اختصار وتقعيد للمأكولات والمشروبات. بقي عندنا الكلمة السابعة: المواريث. المواريث هذا الباقي، وبهذا نكون قد فرغنا من الكلمة السادسة. كما قلنا الكتاب ده مهم جدا، كله كلمات، كله ماذا؟ كلمات. عندك قضاء وشهود، يقول لك هذا في أربع كلمات: حاكم، شهود، يمين، إقرار. كتاب مهم جدا، مع التعليقات ديت، التعليقات هذه حرصوا عليها إن شاء الله. يعني كتاب الفروع يعتبر ماله شروحات يعني موسعة، إلا حتى تناول كده تعليقات، وده نادر جدا، لكن إن شاء الله نرجو يكون شرح هذا في الأكاديمية، وإحنا شرحناه من قبل عدة مرات، لكن أيضا كانت تعليقات، لكن ده يعتبر الشرح هذا حرص عليه بإذن الله، يعتبر إن شاء الله يعني هو أوسع بالشروحات، وإن لم يكن أيضا يعني واسعا لكن الحمد لله فيه ما نحتاج إليه، فيه الذي نحتاج إليه. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم إليه لا نعم يعني بيسأل عن ما أشيع عند الناس في الفترة الماضية من برنامج الطيبات الذي فعله بعض الناس، نقول هذا ينقسم الأمر فيه إلى قسمين. القسم الأول ما تعلق ببعض الإصابة في بعض الكلمات، وهذا لم ينفرد بها القائل بل هي موجودة في كلام جميع الأطباء والعقلاء، فقسم أصاب فيه هذا القائل وهذا لم يختص به، وإنما هذا شارك فيه غيره من العقلاء والأطباء وغير ذلك، وهذا ليس محل أصلا الإشكال عند الناس. إنما القسم الثاني وهو قسم الشذوذات والانفرادات، وهذا على قسمين: قسم خاض بسببه في الدين فحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى واستدل عليك بآيات وكذا، وكان في ذلك مخرفا قائلا على الله وعلى رسوله بلا علم، ولا يجوز أبدا اتباعه في هذا لأن هذا على خلاف الشرح، حتى أنه جعل التدخين غير مضر ومنع من أشياء أباحها الله سبحانه وتعالى واستدل عليها، وليس بالعالم وليس بالعادل بل ظاهره الفسق والعياذ بالله. وقسم آخر خالف فيه صريح المعقول وصحيح التجربة التي عليها الأطباء جميعا فخالفه، وجاء إلى أشياء مسلمات في الطب فخالفها فيما يتعلق بأمور كثيرة هي مستقرة عند أهل الخبرة والتجربة أنه لا خلاف فيها، فيما يتعلق بمرض السكر والسرطانات والأشياء، وما يتعلق بالعلاج، وما يتعلق بإيقافه أو بتحديد كمياته وكذا، مما يترتب عليه ضرر عظيم جدا قام الناس عليه به. هذا خلاصة القول فيه، يعني هذا خلاصة القول فيه. يبقى القول فيه في تفصيل، هناك ما أصاب فيه وهذا لم ينفرد بذلك بل شارك غيره في ذلك، وهناك ما أخطأ فيه وهذا على قسمين: قسم تكلم فيه من قبل الشريعة وكذا فأحل وحرم بجهله وهو ليس من أهل الصنعة بل الظاهر من حاله الفسق والخبل وليس محل اقتداء ولا يؤمن على دنيا الناس فضلا عن دين الناس. والقسم الثاني ما خالف فيه صحيح التجربة وصريح المعقول، طيب الخلاصة، الخلاصة فيما صح فيه فقد صدقنا، وأما هو فكذوب مخبول فاسق، ده الخلاصة. أما ما أصاب فيه فصدقنا، وأما غير ذلك ففاسق كذوب مخبول لا يجوز للناس أن يتبعوه. طيب ما الفائدة من شغل هذا في هذه الفترة، وما الثمرة التي استفدناها من قصة هذا الرجل؟ الثمرة التي استفدناها من قصة هذا الرجل أنه تبين أن غالب الناس طغام غوغائية أتباع كل ناعق، وأن قليلا من الناس الراشدون العقلاء أهل الدين، وأن الناس أتباع كل ناعق، وأن انتشار الفساد والمفسد أسهل شيء، وأما انتشار الحق والسنة أصعب شيء، وذلك لأن الشيطان يزين في باب المحرمات والمفسدات للناس، وأما في باب السنن وباب الحق فإنه يقعد على الصراط المستقيم كما قالت تعالى أقعدنا لهم صراطك المستقيم. هذا تفصيل مختصر إن شاء الله في حال هذا الرجل وتلك الظاهرة، أنا أعتبرها ظاهرة كما قلنا، يبقى من جهة الحكم ومن جهة حكم الأقوال ومن جهة حكم القائل ومن جهة الثمر المستفادة من حال هذا الرجل، نعم.